بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم وأعمالكم. نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. أولا نود أن نعلمكم، ونظرا لأهمية الموضوعين، موضوع المهدوية، أطروحة المهدوية، وموضوع الإمامة، الموضوع العام الأساس الذي كان يطرح في برنامج مطارحات في العقيدة، تم الاتفاق على أن يكون هناك حضور لسماحة السيد كمال الحيدري يومين في الأسبوع، وتقرر أن يكون يوم الأحد خاصا بأطروحة المهدوية، وابتداء من الأسبوع الأول بعد شهر رمضان المبارك. أما يوم الخميس فسيبقى خاصا بما كان جاريا، وهو موضوع الإمامة، شرائط الإمامة إلى سائر موضوعات الإمامة. إذن أيضا سنذكركم في ثنايا هذا البرنامج بما أعلمتكم به الآن. موضوع حلقة اليوم شروط الإمامة القرآنية القسم الثاني. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ستتعرفون على شروط الإمامة القرآنية. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم فتابعونا.
سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
تحية لكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما نحيي باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. مرحباً. يعني سماحة السيد، في بداية الحديث عن موضوعنا لحلقة اليوم هو شروط الإمامة القرآنية القسم الثاني، يلاحظ ويطرح هذا السؤال من خلال الملاحظة: ما هو السبب الحقيقي وراء اهتمام مدرسة أهل البيت عليهم السلام في مباحث الإمامة بما لا نجد له نظيرا في المدارس والاتجاهات الإسلامية الأخرى؟
حسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه عندما نقف على هذه المفردة العقدية في منظومة المعارف الدينية في مدرسة أهل البيت، نجد أن هذه المفردة تعد من أهم المفاصل التي تميز مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس والاتجاهات الأخرى.
نعم.
لو أردنا أن نستقرب ذلك من خلال مثال، لو جئنا نحن إلى الإنسان على سبيل المثال نجد أن الإنسان يمشي.
نعم.
ولو جئنا إلى أي حيوان آخر غير الإنسان كالبقر كالغنم نجده أيضا
يمشي. نعم.
إذن إذا قلنا أن الإنسان موجود ماش، لا يكون المشي شيء يميزه عن باقي الحيوانات.
أحسنت.
أما لو سألنا إذن ما هو الذي يميز الإنسان عن باقي الحيوانات، ينبغي أن نشير إلى فصل، ذلك الفصل بحسب الاصطلاح المنطقي، ذلك الفصل يميز الإنسان عن باقي الحيوانات الأخرى. ولذا قالوا في المنطق على سبيل المثال: الإنسان حيوان ناطق. في الواقع نحن إذا أردنا أن نميز مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس والاتجاهات الإسلامية الأخرى، فإن مباحث الإمامة تعد من أهم المفاصل أو من أهم المميزات التي تميز هذه المدرسة عن باقي وعن غيرها من المدارس الأخرى.
نعم.
نعم، يبقى هذا الكلام، وهو أنه أساسا لماذا أن مدرسة أهل البيت وقفت وتوفرت على مسائل ومباحث الإمامة بما لم تتوفر عليها المدارس الأخرى؟ الجواب في تصوري واضح جدا، باعتبار أنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم توفر على هذه المفردة العقائدية في منظومة المعارف القرآنية، توفر عليها بشكل تفصيلي، فبين ما هي حقيقة الإمامة، بين ما هي مسؤولية الإمامة، بين ما هي شروط الإمامة، بين ما هي موانع الإمامة، بين هل أن الإمامة منقطعة أو مستمرة، وهكذا عشرات المسائل الأخرى التي عرض لها في مسائل الإمامة. بطبيعة الحال وحيث أن مدرسة أهل البيت لا تنفك عن العترة الذين هم عدل القرآن الكريم، نجد أن هذه المدرسة تبعا لأئمتهم وتبعا للقرآن الكريم أيضا توفروا على مسائل الإمامة بشكل تفصيلي. وهذا ما لا نجده في الاتجاهات الكلامية وغير الكلامية الإسلامية الأخرى، حيث أنهم لم يعتنوا بمسألة الإمامة كما اعتنت مدرسة أهل البيت بمسائل الإمامة. وهذا نحن أيضا بحمد الله تعالى توفرنا عليه عندما دخلنا في هذه الدورة الجديدة. دكتور تتذكرون هل أن الإمامة أصل قرآني؟ وقفنا على الأسباب الأساسية وراء طرح هذا البحث. ثم بعد ذلك لا يعنينا هنا، ولو أفتح القوس بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، ثم بعد ذلك لا يعنينا كثيرا أن نبحث أن الإمامة هل هي أصل من أصول الدين أو أن الإمامة أصل من أصول المذهب، لعدم ترتب أي ثمرة على هذا المبحث. لذا أنا لم أعرض لهذه القضية. نعم عرضت لهذه المسألة، وهي هل أن الإمامة تعد ركنا من أركان المعارف القرآنية؟ هل هي داخلة في ضمن الأصول أصول المنظومة العقدية للقرآن الكريم؟ لأن القرآن الكريم فيه منظومة عقدية، هل أن الإمامة داخلة في هذه المنظومة، أو أنه أن الإمامة تعد من الأمور الهامشية الثانوية التي لم يعر القرآن لها تلك الأهمية الخاصة؟ في اعتقادي أن الإمامة داخلة في هذه المنظومة الأساسية لمعارف القرآن الكريم.
أحسنتم كثيرا. نعم. إذن من هنا تبين السر والسبب الحقيقي وراء اهتمام مدرسة البيت، وهي في الواقع الحد الفيصل بين هذه المدرسة
بين هذه المدرسة والمدارس الأخرى. يعني إذا أردنا أن نميز واحدة من المميزات والخصائص والفصول التي تتميز بها مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس الأخرى، طبعا هناك مميزات أخرى يعني في مسائل التوحيد أيضا لنا ما يميزنا عن باقي الاتجاهات، في مسائل النبوة أيضا كذلك، في مسألة العدل أيضا كذلك، ولكن من أهم تلك المسائل مسألة ماذا؟ مسألة الإمام.
أحسنتم كثيرا. نعم، مع أنه يوم ندعو كل أناس بإمامهم،
فالإمام هذه إن شاء الله في تفاصيل البحث إن شاء الله دكتور سوف نتوفر عليها بإذن
طيب الله. يعني بعد ما تفضلتم به سماحة السيد،
نعم،
يأتي هذا السؤال: ما هي أهم النصوص القرآنية التي عرضت لشروط الإمامة بحسب الاصطلاح القرآني؟
أحسنتم. في المقدمة أنا بودي أن أشير إلى هذه المسألة والتي أشرت إليها مرارا وتكرارا. لا تدعي مدرسة أهل البيت أن أسماء الأئمة وردت في القرآن الكريم،
نعم،
بل يصرحون بأنه لا يوجد هناك عالم ومحقق من علماء مدرسة أهل البيت يدعي أن الأسماء جاءت في القرآن ولكنه وقع فيها تلاعب. لا، ليس الأمر كذلك. أسماء الأئمة لم تأتي في القرآن الكريم، ولكنه هناك سؤال آخر، وهو أنه هل يمكن أن نحصل من النص القرآني ما يؤدي بنا إلى أن نقطع على أن هناك نص على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لا؟ الجواب نعم، لأن للوصول إلى العلم، للوصول إلى اليقين، للوصول إلى المعرفة يقينية لا يتوقف على ذكر ماذا؟ على ذكر الأسماء. هناك أساليب متعددة اعتمدها القرآن الكريم لإيصال هذه الحقيقة إلى ذهن المسلم ولإيصال هذه الحقيقة إلى أتباعي ومن يقرأ القرآن الكريم. وقلنا أن واحدا من أهم تلك الأسباب هي الاعتماد على طريقة التوصيف، يعني ذكر أوصافا لأناس لأشخاص في القرآن الكريم، هذه الأوصاف بالقطع واليقين لا مصداق لها ولا يمكن أن تنطبق إلا على من؟ إلا على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن القرآن الكريم اعتمد أسلوبا أفضل من أسلوب ماذا؟ من أسلوب التسمية، لأن أسلوب التسمية فيه مخاطر كثيرة أولا، وثانيا أيضا لا يؤدي الغرض المطلوب، بدليل أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله استعمل أسلوب ماذا؟ أسلوب التسمية. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في غدير خم وغير غدير خم ألم يعتمد أسلوب التسمية؟ سمى وصرح وأشار وعين وجعلهم تحت الكساء إلى غير ذلك، ولكن نفع أو لم ينفع؟ إذن لا، مو بالضرورة إذا ذكرت الأسماء فإنه كان يحقق الغرض الذي من ورائه ذكرت هذه الأسماء. هذا أولا. وثانيا يوجد هناك أسلوب أفضل من ذكر الأسماء، وهو أسلوب التسمية أو أسلوب التوصيف. يعني ذكر أوصاف لأناس لأشخاص في القرآن الكريم، هذه الأوصاف هذه الخصوصيات لا تقبل الانطباق إلا على أشخاص معينين، إلا على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من قبيل عنوان الصادقين، من قبيل عنوان أهل البيت، من قبيل عنوان المطهرين لا يمسوا إلا المطهرون، وعناوين من قبيل عنوان أولي الأمر، من قبيل هذه العناوين، من قبيل يؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه العناوين التي هي بطبيعتها عناوين عامة، ولكنها مصادر ها ماذا؟ أئمة أهل البيت، يعني لا تنطبق إلا على من؟ إلا على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن نحن عندما ندخل في الآيات التي عرضت لمسألة الإمامة، نحن لسنا بصدد أن نقول أن هذه الآيات نزلت في أئمة أهل البيت، أبدا. لا يقول لنا قائل أن هذه الآيات التي ستقرؤونها ما هي علاقتها بأئمة أهل البيت. الجواب، نحن لا نقول أن هذه الآيات التي سنتلوها عليكم أنها مرتبطة بأئمة أهل البيت، ولكن هذه الآيات ما ذكر فيها من خصوصيات وما ذكر فيها من أوصاف وما ذكر فيها من مميزات، هذه عندما نستقرئ الواقع الإسلامي، عندما نستقرئ صدر الإسلام، عندما نستقرئ أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا نجد له مصداقا إلا من؟ إلا علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن المدعى، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، أنا هذه الآيات التي سأقرأها لا أدعي أن هذه الآيات نزلت في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يقول لنا قائل أن بعض هذه الآيات مرتبطة بإبراهيم، إني جاعلك للناس إماما، بعضها مرتبطة بأنبياء بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، بعضها مرتبطة بأهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهكذا. لا، أنا لا أدعي، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذا النهج الذي أعتمده في فهم هذه الآيات. لا يقول لي قائل أن بعض علماء مدرسة أهل البيت لا يقولون كذلك، لهم اجتهادهم وهو محترم، إلا أني لا أوافق على ذلك المنهج، وهو أن كل آية وردت في القرآن نقول هذه مرتبطة بأهل البيت، لا، ليس الأمر كذلك. وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام صرحوا بهذا النهج، بهذا الطريق، بهذا المنهج الذي أنا أشير إليه، قال لو تدبرتم القرآن كما في مضمون بعض الروايات حق تدبره لوجدتمونا مسمين ماذا؟ في القرآن. أحسنت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يهدي ماذا؟ يهدي إلينا. خب كيف يهدي إليكم يا ابن رسول الله؟ باعتبار يقول انظروا إلى الواقع الإسلامي، من هم الأقوام؟ إذا وجدتم من هم أقوم منا، ومن هم أعلم منا، ومن هم أطهر منا، ومن هم أكثر صدقا وصداقة وإيمانا منا، اتبعوا.
أحسنتم.
إذن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشكل واضح وصريح يقولون القرآن يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنا الصراط المستقيم، قال الإمام السجاد نحن الصراط المستقيم. جيد جدا. هل يستطيع أحد آخر أن يدعي؟ فلننظر هل يستطيع غيرهم أن يدعي هذا الادعاء أو لا. هؤلاء قالوا نحن مصداق ماذا؟ مصداق الصراط المستقيم في القرآن الكريم، نحن مصداق المطهرين في القرآن الكريم، نحن مصداق كونوا مع الصادقين، نحن مصداق الصادقين في القرآن الكريم، نحن مصداق أهل الذكر ماذا في القرآن الكريم، نحن الذين قصد بنا أولي الأمر في القرآن الكريم. هسه الآن إذا يوجد أحد يدعي غير هذا فلنرى واقعا تنطبق عليه هذه العناوين أو ماذا؟ أو لا تنطبق. إذن المنهج الذي أعتمده منهج بيان القضايا أو الكليات من القرآن الكريم، ولكنه هذه القواعد العامة أو الصفات أو التوصيفات العامة لا تجد مصداقا لها استقرائيا، سواء كان استقراء تاريخي أو استقراء علمي أو استقراء أي نحو من أنواع الاستقراء، لن تجد له مصداق إلا من؟ إلا علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الواقع بأنه الآيات التي أريد أن أشير إليها، هناك عشرات من الآيات التي استدل بها على مسألة الإمامة القرآنية، شروط الإمامة، مو إمامة أئمة أهل البيت. أأكد مرة أخرى، أنا دا أتكلم في الإمامة ماذا؟
القرآنية.
بحسب الإصطلاح القرآني، يعني في الإمامة التي عبر عنها القرآن الكريم في سورة البقرة: إني جاعلك للناس إمامة. هذه الإمامة ما هي شروطها؟ ما هي ماذا؟ موانعها. حتى يتضح للمشاهد الكريم أنا أضرب أمثلة. الآن عندما نأتي إلى إمام الجماعة أو عندما نأتي إلى مرجع للفتوى الشرعية، مراجع الفقه الذين يفتون في المسائل الفقهية، واحدة من الشروط التي نذكرها لهم أن يكون ماذا؟ أن يكون عادلا. هذا معناه أنه لو فقد هذا الشرط هل يمكن الرجوع إليه أو لا يمكن الرجوع إليه؟ لا يمكن الرجوع إليه. نقول لو ثبت، افترضوا في الشهادة في باب القضاء عندما يطلب البينة والشاهد يأتي، لو ثبت فسقه هل الفاسق يحق له أو تقبل شهادته أو لا تقبل؟ لا تقبل. إذن نحن هنا نتكلم عن الشروط، كالعدالة بالنسبة إلى إمام الجماعة، كالعدالة بالنسبة إلى مرجع الفتوى في الفقه. هل أن الإمامة القرآنية ذكرت لها شروط؟ وإذا ذكرت فما هي تلك وماذا؟
الشروط.
تلك الشروط.
نعم.
ما أدري، واضح البحث؟
واضح جدا.
وهكذا، هل ذكرت هناك موانع للإمامة القرآنية أو لم تذكر؟
نعم.
يعني كما الآن عندما نأتي إلى باب القضاء نجد أنهم قالوا إذا كان الإنسان فاسقا تقبل شهادته أو لا تقبل؟ نريد أن نسأل القرآن الكريم، الإمام إذا كان فاسقا، بتعبير القرآن الكريم إذا كان ظالما، فهل يحق له أن يتصدى الإمامة القرآنية، موقع الإمامة القرآنية، أو لا يحق له؟ هنا قد يأتي إلى ذهن المشاهد يتصور أنا أقول بأنه في حال فسقه لا يحق له. طبيعي، إذا كان الشخص فاسقا ففي حال الفسق هل يحق له ذلك أو لا يحق؟ جزما لا يحق. إنما كلامي ليس في هذه الصورة، إنما كلامي في صورة أنه لو تلبس في آن ما من حياته بما يؤدي إلى أن يكون ظالما فاسقا، ظالما مشركا، هل بعدما آمن هذا يستطيع أن يجلس في مقام الإمام الإبراهيمي أو لا يحق له ذلك؟
أحسنتم. نعم، واضح
السؤال. التفتوا، قد الآن الإنسان صار ماذا؟ صار مؤمن، مسلما مؤمنا، والإسلام يجب ماذا عما قبله، ولكن كان مشركا، والآن آمن وسلمنا أن إيمانه إيمان صادق وليس إيمان غير صادق. إيمان حقيقي، ولكن تلبسه بالشرك آنا ما هل يمنعه من الإمامة الإبراهيمية وهذا المقام الإبراهيمي أو لا يمنعه؟ لا نريد أن نقول يمنعه من كل شيء، لا لا، إذا صار مؤمنا يمكنه أن يكون مرجع فتوى، إذا يمكنه أن يكون قاضيا، يمكنه أن يكون إمام جماعة، ما في مشكلة. نحن حديثنا في أين؟
الإمام
الإبراهيمية، إني جاعلك للناس إماما. إذن حديثنا إن شاء الله تعالى من هذه الليلة ولعله لحلقات متعددة نريد أن نتكلم عن شروط الإمامة القرآنية ومن القرآن. لا نتكلم الآن عن أئمة أهل البيت بعد ذلك. نعم، بعد أن أثبتنا الإمامة القرآنية وأنها مقام وراء النبوة والرسالة، نسأل عن شروطها أولا ونسأل عن موانعها ثانيا. فإذا اتضحت لنا شروط الإمامة القرآنية وموانع الإمامة القرآنية، نسأل هذا السؤال: هل هي مستمرة أم أنها ماذا؟
منقطعة.
فإذا ثبت أنها مستمرة قرآنيا، نسأل في من مستمرة،
أين مصادقها،
وأين مصادقها في زماننا وقبل ماذا، وقبل زماننا وبعد زماننا.
نعم.
هذا هو فهرسة البحث، هذا هو منهج ماذا؟ البحث. إذا اتضح ذلك، أحاول الآن أن أشير إلى بعض الآيات. نعم. التي عرضت لذلك.
إذا تسمحون سمح سيد بعد الفاصل.
لا ما.
نعم. إذن مشاهدنا الكرام، فاصل ونعود إليكم، تابعونا. تحية لكم مشاهدنا الكرام من جديد، كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. إذن قبل الفاصل كنتم تودون أن تستعرضوا أهم.
نعم.
الآيات القرآنية.
في الواقع بأنه أنا لا أريد أن أقف على آيات كثيرة في هذا الباب، ولكنه أكتفي بآيات.
نعم.
ثلاث.
تفضل.
الآية الأولى وهي الآية التي عرضنا لها في القسم الأول من سورة، في القسم الأول من هذه الأبحاث، وهي الآية 35 من سورة يونس.
نعم.
هنا قلنا بأنه هذه الآية المباركة.
نعم.
من الآيات الأساسية التي عرضت لهذا البحث.
نعم.
وهو قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. قلنا.
نعم.
هذا المقطع من الآية.
نعم.
لا علاقة لنا به، وبينا قاعدة تفسيرية، قلنا بأن الآية يمكن أن ماذا؟
تجزأ.
أن تجزأ وتؤخذ متصلة وتؤخذ ماذا؟
منفصلة
ومجزأة. وقلنا واحدة من أهم قواعد التفسير هذا البحث، وعرضنا لهذا البحث وهذا القاعدة فيما سبق. محل الشاهد من هذه الآية وهي الآية 35 من سورة يونس.
نعم.
قال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف
تحكمون.
هذه هي الآية الأولى التي سوف نقف إن شاء الله تعالى عليها. الآية الثانية وهي الآية الواردة في سورة الأنبياء في الآية 23 من سورة 73 من سورة الأنبياء، قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
نعم.
الآية إذن تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الأئمة، وما هي خصوصيات ماذا؟ خصوصيات الأئمة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ثم قالت: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هذه خصوصيات من؟ خصوصيات الأئمة. الآية الثالثة وهي الآية الواردة في سورة السجدة، الآية 24 من سورة السجدة، وهي الآية التي قرأناها مرارا للمشاهد الكريم.
نعم.
وهي قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا.
نعم.
وكانوا بآياتنا
يوقنون. نعم.
هذه هي الآيات الثلاث التي سوف نتوفر عليها إن شاء الله تعالى، بالإضافة إلى الآية التي ابتدأنا بها هذه الأبحاث جميعا. قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن كم آية صار عندنا؟ عندنا أربع آيات. هذه الآيات إن شاء الله تعالى سنحاول أن نتوفر عليها في الأبحاث والحلقات القادمة
إن شاء الله.
ولكن هنا سؤال دكتور أنا بودي أن أشير إليه، لأنه قد يسأل هذا أو يتساءل لا أقل، البعض يخطر على ذهنه مثل هذا السؤال، وهو أنه إذا كانت الإمامة ومفردة الإمامة لها هذه الأهمية القصوى في منظومة المعارف الدينية، فلماذا لم يعتني بها القرآن الكريم مزيد عناية ولم يبرزها بما تستحق وموقعها في هذه المنظومة العقدية والمعارف القرآنية؟
نعم.
هذا التساؤل عادة يطرح، ولعله سمعتموه من فضائيات متعددة ومن أشخاص متعددين، أنه لو كانت الإمامة بهذه الدرجة من الأهمية ولها هذا الموقع الأساسي في منظومة المعارف الدينية، إذن لماذا لم يتوقف عندها القرآن كما ينبغي؟ في مقام الجواب أنا أريد أن أشير إلى جوابين إن صح التعبير عن هذا التساؤل. الجواب الأول، نحن لا نوافق أن القرآن لم يعتني بهذه المفردة العقدية.
أحسن.
من قال لكم أن القرآن لم يعتني بهذه المفردة العقدية؟ بل نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أن القرآن الكريم اعتنى بهذه المفردة، وهي مفردة الإمامة، اعتناء، وهي الإمامة العامة. ماذا أتكلم عن إمامة ماذا؟ أهل البيت. في مبحث لاحق سيتبين أن هذه الإمامة استمرارها أين موجود؟ موجود عند إمامة أهل البيت عليهم. أنا دا أتكلم الآن في الإمامة القرآنية العامة، أو الإمامة العامة للإمامة الخاصة. نحن لا نوافق على أن القرآن الكريم لم يعتني بهذه المفردة، بل نحن نعتقد أن القرآن الكريم اعتنى بهذه المفردة مزيد اعتناء وعناية، وأولاها عناية لعله لم يولها لكثير من المعارف القرآنية. على سبيل المثال انظروا إلى هذه الآيات الأربع التي أشرنا إليها، وهي الآية 124 أو 125 من سورة البقرة، والآية 35 من سورة يونس، والآية 73 من سورة الأنبياء، والآية 24 من سورة السجدة. هذه الآيات الأربع، الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر من هذه الآيات. انظروا إلى هذه الآيات. أولا في آية سورة البقرة قال لا ينال عهدي الظالمين. وأنتم تعلمون جيدا لو جئنا إلى القرآن الكريم لنعرف ما الظلم وما هي مراتب الظلم ومن هم الظالمون وما هو مصيرهم وما هو دورهم وما نجد عشرات الآيات التي تتمحور تدور حول، تكون كالأقمار لهذا المركز، وهو الظلم والظالمين ماذا؟ في القرآن الكريم.
نعم.
صحيح أننا نستدل بآية واحدة في سورة البقرة، ولكن حول هذه الآية لتوضيح مفهوم هذه الآية هناك العشرات من الآيات الأخرى التي تدخل في ضمن منظومة هذه الآية، يعني بيان الظلم والظالم. ولذا تجد القرآن الكريم بشكل واضح وصريح قال إن الظلم لشرك،
إن الشرك
لظلم
عظيم.
وهذا يكشف لك عن أن الظلم له مرتبة أو له مراتب متعددة.
مراتب
لأنه بيّن أنه أعظم مراتبه هو الشرك. إذن ويوجد دونه ماذا؟ دونه مراتب. سبحانك إني كنت يونس، ماذا يقول؟ سبحانك إني كنت من الظالمين، مع أنه هو نبي من أنبياء الله ومعصوم باتفاق علماء المسلمين، لأنه يونس إنما قال هذا الكلام في حال نبوته، والجميع متفق أن النبي في حال نبوته هو ماذا؟ هو معصوم، ومع ذلك يعبر عن نفسه إني كنت ماذا؟
من الظالمين.
إذن عشرات الآيات، بل لم أقل مئات الآيات، تدور في فلك هذا المحور لكي نفهم هذه الحقيقة. انظروا إلى مفردة الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما
صبروا.
تعالوا انظروا إلى القرآن وانزلوا إلى القرآن انظروا ماذا يتكلم عن الصبر والصابرين ودرجاتهم ومقاماتهم وما يؤول إليه أمرهم إلى غير ذلك. حتى يؤول الأمر حتى وصل الأمر أن القرآن من أوضح صفات ومقامات أنبياء أولي العزم يقول هو ماذا؟ هو الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا يكشف لك أن الصبر له مرتبة أو له مراتب. له مراتب. يقول لك أنت يجب عليك أن تصبر. أي صبر؟ صبر أولو العزم. وهذا يكشف عن أنه هناك صبر دون هذه المرتبة وصبر وصبر إلى غير ذلك. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما هو اليقين في القرآن؟ وما هي درجات اليقين في القرآن؟ من علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين، وهذه اصطلاحات قرآنية. إذن لكي نفهم الموقن والموقنين وما هي صفة وما هي خصوصيات الإيقان، لابد أن نقف على عشرات ماذا؟ الآيات القرآنية. انظروا إلى قوله تعالى وكانوا لنا عابدين. عابدين العبودية. وكانوا لنا عابدين، وهذا كله يدل على الاستمرارية وبحثه إن شاء الله سيأتي. وما هي العبودية وما هي العبادة؟ وعشرات الآيات تدور حول هذا المحور. أو قوله يهدون
بأمرنا.
ووقفنا مفصلا فيما سبق أنه ما هي الهداية وما هي أقسام الهداية وما هي مراتب ماذا الهداية. إذن ليس الأمر كما يقال أن القرآن الكريم لم يعتني بأمر الإمام. كيف يمكن لعاقل، كيف يمكن لمتدبر تدبر القرآن الكريم إلا على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم، إذا كان على القلب قفل عند ذلك يقول أن القرآن ماذا لم يعرض لهذه المسألة، وإلا بحسب فقط هذه المفردات التي أشرنا إليها، مفردة الظلم، مفردة الصبر، مفردة اليقين، مفردة العبودية، مفردة الهداية، هناك عشرات من الآيات تدور ماذا وكلها مرتبطة بمحور ماذا؟ محورها جميعا ما هو؟
الإمام.
نعم. وأي عناية أعظم ماذا؟ أعظم من هذه العناية. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني اللي بودي أن يلتفت إليه المشاهد الكريم، إخواني الأعزاء، هذه قاعدة وأسسها للمشاهد الكريم لابد أن يلتفت إليها بشكل جيد. إخواني الأعزاء، لا قلة الآيات دليل على أهمية الموضوع، ولا كثرة الآيات، لا قلة الآيات دليل على عدم أهمية موضوع.
نعم.
ولا كثرة الآيات دليل على ماذا؟ على أهمية موضوع.
أحسنتم.
هذه لابد أن يلتفت إليها. يحاول البعض أن يغالط، يقول لو كانت مهمة إذن لعرض لها القرآن ماذا؟
بأكثر من آية.
ولكنه لم يعرض لها إلا ماذا؟
آية أو آية.
إذن يريد أن يستنتج كأنه توجد كبرى، وكلما لم يذكره القرآن إلا في مورد فهو ليس بمهم ولا يشكل موقعا أساسيا في المنظومة العقدية، كأنه هكذا كبرى، مع أن هذه الكبرى باطلة. لا قلة الآيات دليل على عدم الأهمية، ولا كثرة الآيات دليل على ماذا؟
على الأهمية.
طبعا هذه القاعدة أنا أقولها لا مطلقا، بنحو الموجبة الجزئية. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه نحن نجد في القرآن الكريم هناك مجموعة من الأبحاث الأساسية في القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم لم يعرض لها إلا لمرة ماذا؟
واحدة.
إلا لمرة واحدة. من قبيل خصائص الإنسان الكامل في القرآن، أنتم تعلمون في أول سورة البقرة، يعني الآية 30 من سورة البقرة، إني جاعلك للناس
إماما.
قال ومن ذر عفوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه الآية لم تتكرر في القرآن. لا يقول لنا قائل خلائف ومستخلف، لا أبدا. هذه الآية بهذا المضمون وما يرتبط بها لم يتكرر ماذا
في القرآن
إلا في هذا هذا معناه أن الإنسان الكامل ليس بحثه ليس مهما في القرآن الكريم، لأنه عرض لمرة واحدة. مثال أوضح أذكر، الجميع يعلم باتفاق كلمة علماء التفسير والمحققين.
نعم.
أن آية الكرسي من أهم ماذا؟
الآيات.
من أهم الآيات، لعله أعظم آية في القرآن الكريم، سيد آيات القرآن الكريم. خب سؤال، كم مرة ذكر بحث الكرسي في القرآن؟ لم يذكر إلا في هذا إلا في هذا الموضوع. هذا يعني معناه أن بحث الكرسي ليس مهما في القرآن.
أبداً.
إذا لم يكن مهما لماذا صارت هذه الآية سيد آيات القرآن الكريم؟ أحسن. لماذا صارت أهم آية في القرآن الكريم؟ إذن إخواني الأعزاء، لا كثرة الآيات دليل على الأهمية
ولا القلة
دليل على عدم الأهمية. هذا مضاف إلى أنه ثبت لنا في الجواب الأول أن الآيات كثيرة في الإمامة أو قليلة في الإمامة.
كثيرة
في الإمامة. ولذا في الجواب الثاني كأنه نحن نتنزل من الناحية العلمية، نقول لو سلمنا مع السائل ومع المستفهم أنه لماذا لم تأتي آيات كثيرة، نقول نسلم معكم، نفترض صحيح أنه لم تأتي آيات كثيرة، ولكن لا يدل على عدم كثرة الآيات على عدم ماذا؟ على عدم الأهمية. وإلا ماذا يقول السائل أو الذين يشيرون إلى هذه الإشكالية، ماذا يقولون في مسألة إمامة أولي العزم؟ القرآن الكريم أشار إلى إمامة إبراهيم الخليل، قال إني جاعلك للناس إمامة. ماذا تقول أن النبي الأكرم كان إماما أو لم يكن إماما؟ هذه الإمامة
قطعاً
نالها أو لم ينالها؟
قطعاً نالها.
أشار القرآن إلى ذلك أو لم؟ لم يشر القرآن. هذا معناه أن إمامة النبي ليست مهمة. إذن لا الكثرة دليل على الأهمية، ولا القلة دليل على عدم الأهمية، طبعا بنحو الموجبة الجزئية كما يقولون، بل عدم الذكر أيضا لا يدل على عدم ماذا؟ على عدم الأهمية. هناك كثير من المقامات ومن الدرجات ومن الأمور والخصوصيات التي ذكرت للخاتم صلى الله عليه وآله، ولكنه عندما نأتي إلى القرآن الكريم لعنه لا نجد ما يدل عليها صراحة، من قبيل أول ما خلق نور نبيكم، وهذا معنى متواتر بين ومقبول بين جميع الاتجاهات الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق من هو؟ هو الخاتم صلى الله عليه وسلم، ونور الخاتم صلى الله عليه وآله. ولكنه أين أصله هذا في القرآن؟ طبعا في عقيدتي أن أصله موجود في القرآن، وهو قوله تعالى وأنا أول المسلمين. هذه الأولية هي الأولية الرتبية وليست الأولية الزمانية، وهذا بحث موكول إلى محل آخر. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة إخواني الأعزاء، وهو أننا نحاول بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة أن نتوفر على هذه الآيات الأربع وما هو مرتبط كآيات أقمارية تدور في فلك هذه الآيات التي أشرنا إليها.
أحسنتم سماحة السيد، شكرا جزيلا لكم. طيب نعم، إذن الآية الأولى التي تودون بدء الحديث فيها.
جيد. أنا فقط سؤالي بأنه الآن
ربما الآن نعم لا أدري، كان لدينا 12 دقيقة والآن يمكن أن تفتح للاتصالات.
إذا 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 قبل إذا توجد أسئلة حتى نجيب على الأسئلة، لا توجد حتى ننتقل إلى الآية اللاحقة.
إذن معنا اتصال.
بلي.
معنا الأخ أبو نصر الله من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
ممكن أكلم السيد بارك الله فيك؟
نعم.
حياكم الله، تفضلوا.
السلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كل عام وانت بخير.
مرحبا بكم
سيدي العزيز. عندي استفسار خارج الموضوع لو تكرمته.
تفضل.
بالنسبة لأهل البيت سلام الله عليهم، الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وتاب على آدم زرعين 14 بكفة، الخمسة أهل البيت والخط الواحد مع الثمانية هم التسعة هم 14 مجموعهم. وحتى إذا نادى آدم يرفع كفه إلى السماء ويصلي على محمد وآله، صلى محمد وآله.
طيب
محمد.
يعني
أرجو التوضيح من سماحتكم.
نعم.
بالي.
طيب. طيب. شكرا. حياكم.
شكرا جزيلا.
نعم. شكرا. حياكم والله. معنا الأخ عبد الله من السعودية. أخ عبد الله تفضلوا.
واضح في
نعم يعني الإخوة الكرام نعم الصوت ليس جيد. نعم بالنسبة للأخ أبو نصر الله سمحة السيد الذي فهمت
خارج البحث
ما حسبت بالي. نعم
احنا اتفقنا مع المشاهد الكريم بأنه نحن نحاول إن شاء الله تعالى
نعم.
بقدر ما يرتبط بأبحاث الحلقة
نعم.
نجيب عليه، أما ما هو خارج إن شاء الله عندما تأتي مناسبة لذلك إن شاء الله نعرض
نعم.
وذلك السبب واضح، وهو أنه هذه الأسئلة ليست هي فتاوى فقهية حتى أنا أجيب بلا أو بنعم أو بتوضيح دقيقة أو دقيقتين
نعم.
وإنما تحتاج إلى تفصيل، وهذا ما لا يتوفر في دقائق.
أحسنت. معنا الأخ خالد من السعودية، تفضلوا. نعم أخ.
السلام عليكم.
عليكم
السلام
ورحمة الله.
ممكن أعرف الوقت اللي ممكن أتكلم فيه معك؟
يعني تفضلوا. نعم
ودي تسمح لي بدقيقتين فقط. أنا عجبني كلام السيد أنه لما قال أنه في هناك أدلة على الإمامة وأنها في منزلة بعد النبوة، مو كذا يا شيخ؟
طيب نعم.
تفضل.
نعم نعم
ايوه. طيب احنا نعرف يعني وتعلمنا انه الخلفاء اللي هم ابو بكر وعمر لما اخذوا الخلافه ومن بعدهم عثمان هم لم يؤمنوا بهذه الولايه، وبالدليل انهم اخذوها من علي بن ابي طالب، ثم بعد ذلك ناتي ونستدل على الامامه من القران الكريم كما ذكر الشيخ.
نعم.
الان السؤال الان ياتي.
طيب
كيف نستدل بآيات القرآن الكريم التي ذكرها الشيخ والتي ستأتي فيما بعد، في حين أن القرآن هذا الذي بين أيدينا معروف عند عامة المسلمين أن من جمعه وكتبه وجمع شتاته هو أبو بكر وعمر وعثمان وحفصة وزيد،
حتى
علي بن أبي طالب لم يكن له دور في ذلك.
طيب.
فكيف نجمع بين الاستدلال بآيات القرآن وبين أن نثق بمن أوصل لنا القرآن الكريم وهم ينكرون هذه الولاية ولم يؤمنوا بها؟
طيب
سؤال
جزاك. أتمنى أن يكون هناك يعني
جميل
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. والسؤال واضح سمح سيد.
إذا تسمحون إذا ماكو أسئلة حتى أجيب عليه كم دقيقة على
نعم
هذا
أجيبه تفضلوا سمح سيد.
أخي العزيز، أنه دعوة بأنه أساسا أن علي بن أبي طالب لم يكن له دور في جمع القرآن، أنا بودي إذا جنابك إن شاء الله أهل مطالعة ترجع وتطالع، نحن لا نقبل أن القرآن الكريم لم يجمع في زمن الرسول الأعظم. نحن نعتقد بأن القرآن كان قد جمع في زمن الرسول الأعظم، وليس من المنطقي وليس من العقلي بل وليس من الصحيح أن رسولا يريد أن يجعل كتابا لأمته يكون هو السبيل هدايتهم إلى يوم القيامة ويجعله على الجلود ويجعله على متفرقا في أيدي الصحابة ولا يهتم هو بجمعه، وإلا لازمه أن تقبل أنت أن الأول والثاني كانوا أحرص من رسول الله في جمع القرآن من رسول الله، وهذا ما لا يمكن لعاقل أن يتفوه به أن القرآن لم يكن مجموعا على عهد رسول الله حتى يحتاج إلى أن يأتي من بعده من يجمع ذلك. والدليل على ذلك، الدليل على أنه كان مجموع، أنه واحدة من أهم الأدلة، الآن ما أريد أدخل في التفاصيل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. إذا كان هذا الكتاب متفرق بين مئات الصحابة وآلاف الصحابة، هل يصدق عليه هذا كتاب الله؟ هذا متفرق وليس له مرجعية حتى يرجع إليه. إذن دعوى أن القرآن الكريم لم يكن مجموعا على عهد رسول الله، وأنه احتجنا إلى زمان حتى يجمع على عهد الأول أو الثاني أو الثالث، وأنه فلان وفلان، هذا الكلام من الناحية التاريخية ومن الناحية التحقيقية نحن أتباع مدرسة أهل البيت أخي العزيز نحن لا نوافق على ذلك. وبإمكانك، أن عندي كتاب أنه أساسا من جمع القرآن في كتاب أصول التفسير والتأويل، يمكنك أن ترجع ولا أقل تسمع أدلتنا. عندي وقت دكتور؟
نعم فقط تأخذ هذا
الاتصال. لا اتصال.
طيب.
لا أجيب الأخ العزيز
كمل.
اللي اتصل. أما السؤال الثاني وهو أنه أساسا كيف يمكن للأول والثاني وغيرهم هؤلاء الذين جمعوا القرآن وخالفوا عليا، لا نحن لم تثبت لنا عصمة الأول والثاني، لعلهم فهموا
وقناعتنا أنهم فهموا إلا أنهم لم يعملوا. وكم من الصحابة إلا أن تدعي جنابك أن الخلفاء كانوا معصومين، وهذا أنتم ما لا تقبلونه حتى لرسول الله، فكيف تعطونه لغيره لرسول الله من الصحابة؟ هذه اثنين. وثالثا، قلت ما هو الدليل الواضح على أنه يثبت أن الإمامة لا تكون إلا لعلي؟ أتذكر إذا الأخ العزيز كان يتابع أبحاثنا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، نحن أثبتنا أن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين بنص الآية المباركة، ولم يثبت أحد من الخلفاء بل ولا واحد من الصحابة أنه معصوم. إذا لا ينطبق عليهم عنوان أولي الأمر، لا ينطبق على الأول والثاني والثالث فضلا عن حكام زماننا، وإنما هذا العنوان يختص بمن؟ بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ودليل آخر بنحو الاختصار أشير إليه، وإن شاء الله الأخ العزيز سوف إذا يتابعني سيجد الجواب الشافي، قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. نقول أن المراد من الظلم، من أوضح مصاديق الظلم، هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. ونحن نعتقد أن الآية قالت بيّنت أن من تلبس في حياته آنما بالشرك فلا يحق له أن يتصدى ماذا؟
للإمامة.
هذه الإمامة. تقول ما الدليل؟ أقول انتظر إن شاء الله سنبحث، وأنت تقبل معنا أن الأول والثاني والثالث وأكثر الصحابة بل كل الصحابة إلا علي كما هو ثابت باتفاق المسلمين كرم الله وجهه، لم يسجد لصنم قط، وهذا لم يثبت لأحد لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما كانوا مشركين. نعم أسلموا آمنوا بعد ذلك، ولكن الآية المباركة تشير بشكل واضح من تلبس بالظلم آنما من حياته فإنه لا يحق له أن يتلبس أو بهذه الإمامة القرآنية.
أحسنتم كثيرا. نأخذ هذا الاتصال سمح السيد. معنا الأخ أبو إبراهيم من فرنسا، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
يدرك اختيار على سيد كمان حيدم.
تفضل.
يتفضلوا.
سيدنا لو تأملنا في مقام الإمامة في القرآن، يعني يمكن أن نرى أن مقام الإمامة التي أعطاها الله لإبراهيم عليه السلام هي كانت من جراء امتحانه الله لإبراهيم عليه السلام.
طيب.
فأنا أريد أن أفهم بين الاستفاء وبين الامتحان. الإمام الذي أعطيت لأهل البيت عليه السلام كانت استفاء من الله.
نعم.
لأن القرآن يعبر عنه القرآن لما صبروا.
نعم.
يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الإمامة مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد
الابتلاء.
الامتحان، بعد الامتحان.
نعم.
نعم.
بعد الابتلاء.
واضح.
فهل أن هذه الإمامة تنطبق على أهل البيت، على الإمام علي عليه السلام
أحسنتم.
وعلى أهل
نعم.
البيت؟
إيش قد عندنا وقت؟
أم هي خلاف ذلك؟
نعم. واضح. نعم.
معنى يهدون بأمرنا، شو يعني بأمرنا؟ هل هو بمعنى الوحي؟
طيب.
أم هو بمعنى
نعم.
يعني هذا السؤال.
طيب. فقط نأخذ أبو محمد، الظاهر أن الوقت ربما لا يسعف للإجابة.
لا نعم. أبدا
انقطع، عندنا ثلاث دقائق.
جيد جدا. نعم. تسمحوا لي. طيب. بعد لا يدخل
تفضل
المخرج. نعم. يدخل. أما فيما يتعلق أخي العزيز من أبو إبراهيم فيما يتعلق يهدون بأمرنا، هذا تقدم عنه البحث مفصلا وتفصيليا في الأبحاث السابقة، وليس المراد من أمرنا لا هو الأمر التشريعي ولا هو الوحي، وإنما قلنا هو الهداية الخاصة التكوينية التي تصاحب الأمر التكويني وهو كن فيكون، وتقدم بحثه مفصلا فيما سبق.
نعم.
أما فيما يتعلق بالسؤال الأول وهو أنه هل أنه لكي يصل الإنسان إلى مقام الإمامة هل يشترط أن يمر زمانيا بابتلاء أو لا يشترط؟ الجواب الأنبياء والأوصياء والأولياء والصالحين يختلفون. بعضهم لكي يصل إلى هذا المقام يحتاج إلى ماذا؟
ابتلاء.
إلى ابتلاءات لكي يصل إلى هذا المقام الأعلى. وجميع الأئمة مروا بهذه المقامات. نحن نعتقد أن الأئمة وهم في بطون أمهاتهم وما بعد ما يولدون، نعم لهم مقامات، ولكن هذا المقام الأعلى الذي هو وساطة الفيض بين الله وبين خلقه لا يصله إلا ماذا؟ إلا بعد زمان. هذا الزمان قد يطول وقد يقصر ولكنه ليس له ضرورة. وإلا ماذا تقول أنت في عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ألم يكلم الناس في المهد وهو في المهد؟
نعم.
خب كيف وصل إلى هذا المقام؟ الجواب في جملة واحدة، وأرشد الأخ أن يرجع إلى كتابي العصمة، هناك بيّنت أن الله سبحانه وتعالى يعطي بعض المقامات ويصطفي على أساس ما يعلمه من العبد، أنه لو امتحنه لخرج من الامتحان ناجحا مظفرا موفقا، على هذا الأساس يعطيه مثل هذه المقامات.
أحسنتم كثيرا، شكرا لكم
وشكرا لكم،
حياكم الله. مشاهدي الكرام نشكركم شكرا جزيلا، ونشكر باسمكم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.